محاضرة بعنوان
العزاء أحكام ومخالفات
لفضيلة الشيخ ياسر حسن الحسني.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث أيها الإخوة فيه دلالة واضحة على مبدأ أصيل ومقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ألا وهو الدعوة إلى التكافل الاجتماعي. ولذلك كان من القواعد العامة والأصول الهامة التي بنيت عليها كثير من الأحكام الشرعية والآداب المرعية التكافل الاجتماعي. ومن صور التكافل الاجتماعي التي امتاز بها أهل الإسلام التعزية، إذا ما أصيب الإنسان بمصيبة فقد عزيز فإنه يشرع لبقية المؤمنين أن يواسوا هذا الفقير ويواسوا أهل هذا الفقير ويصبرونهم ويعزونهم. ولذلك حث الشارع الكريم على التعزية، ولأهمية هذه التعزية جاءت الأحكام الشرعية المبينة لآداب هذه التعزية. ولما كان الناس يتجرؤون أحيانا في بعض المواقف على ما لا يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المخالفات التي يقع فيها الناس في هذا الباب العظيم وهو باب التعزية. ولذلك سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله عن التعزية أحكام ومخالفات. المسألة الأولى: ما حكم التعزية؟ اتفق الفقهاء على استحباب التعزية وأنها من فضائل الأعمال ومن مكارم الأخلاق، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبة ألبسه الله حلة خضراء يوم القيامة يحبر عليها. قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: وما يحبر عليها؟ قال: أي يغبط، أي من جمال هذه الحلة ومن قوة وعظم زينتها أن أهل الجنة يغبطون ويتمنون أن يحلوا كما حلي هذا المؤمن. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم فضل تعزية المؤمن لأخيه المؤمن عند نزول المصائب والوفيات. المسألة الثانية من مسائل التعزية: وقت التعزية. اتفق الفقهاء والإخوة على أن التعزية ليس لها وقت محدد يجب أن يلتزم به، فتجوز التعزية قبل الدفن كما أنها تجوز بعد دفن الميت، وهذا باتفاق أهل الفقه. ولذلك من الأخطاء المنتشرة بين الناس أنهم ينكرون على من يعزي قبل الدفن، ولا دلالة على هذا الإنكار. وإن كانت التعزية بعد الدفن من الأمور المشروعة التي جاء بها الشرع، فكذلك يقال أن التعزية قبل الدفن مما جاءت السنة بمشروعيته. ويدل على ذلك ما جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم دعته عندما كان ابنها أو رضيعها يحتضر، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرئها السلام، وقال لها: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه ابنته وأقسمت عليه بأن يأتي، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بر بقسمها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة كسعد بن عبادة وأبي بن الكعب وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة الكرام. فأحضر الرضيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحمله النبي، يقول أسامة: وكأن نفسه تقعقع في شنة، أي كأن الريح إذا أرادت أن تخرج من القربة ماذا يحدث بالقربة. وهذا تصوير لحالة خروج الروح وحالة النزع بالنسبة للإنسان. يقول أسامة: ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ أما نهيت عن البكاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه رحمة ودعاها الله سبحانه وتعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا الحديث أيها الإخوة من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته قبل الدفن، بل قبل الوفاة في حالة الاحتضار، وهذا فيه دلالة على مشروعية التعزية قبل الدفن أو بعد الدفن، لأنها تحقق المقصد من التعزية وهو تسلية أهل المصاب. كذلك من المسائل المتعلقة بالتعزية: ما هي مدة التعزية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن التعزية ليس لها مدة محددة، تحدد ببضعة أيام. والقول الدارج عند كثير من الناس أن التعزية تحدد بثلاثة أيام فقط، هذا لا أصل له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قال به بعض الفقهاء. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الإمام الشافعي وغيره من الفقهاء أن التعزية لا تحدد بمدة معينة، فيجوز التعزية في أول يوم أو في ثاني يوم أو في ثالث يوم أو حتى بعد أسبوع أو حتى بعد شهر. فمن علم بالتعزية، فمن علم بالوفاة حتى لو كان لوقت متأخر، فيجوز له أن يعزي أهل المصاب حتى بعد اليوم الثالث. ومما يدل على ذلك أولا عموم الأدلة المطلقة التي لم تحدد التعزية بمدة معينة. الأمر الثاني ما جاء من حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر بعد وفاة جعفر، فأتاهم بعد اليوم الثالث فعزاهم. فدل هذا الحديث على أن التعزية وإن كانت جائزة في اليوم الأول والثاني والثالث، كذلك تجوز حتى بعد الثالث. المسألة الرابعة: صيغة التعزية، ما هي الكلمات التي تقال في التعزية؟ اتفق الفقهاء على أن التعزية ليس لها صيغة، لا يجوز أن يتعدى إلى غيرها، فأي صيغة أدت المقصد من التعزية فإنها جائزة ومشروعة. لكن بلا يعني خلاف أن التعزية أو أن الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي خير وأفضل من غيرها من أنواع التعازي. ولذلك من الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أسامة بن زيد: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، فلتصبر ولتحتسب. قال الإمام النووي رحمه الله أن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ لأنها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو استبدلها الناس بصيغة أخرى فلا حرج في ذلك، كان يقول: أحسن الله عزاءكم، أو أجبر الله خاطركم في مصابكم، وغير ذلك من الألفاظ التي فيها التسلية وتخفيف لمصيبة أهل الميت. المسألة الخامسة: يستحب لأقرباء أهل الميت ولجيرانهم أن يصنعوا طعاما لأهل الميت، لأن هذه المصيبة قد أشغلتهم عن حاجاتهم الأصلية كإعداد الطعام والشراب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك ورغب في ذلك، كما في حديث عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن لهم ما أشغلهم، أو فإن عندهم ما أشغلهم. فدل هذا الحديث على استحباب أن يصنع الطعام لأهل الميت. وهذا الطعام كما سيأتي في المخالفات الأصل أن يصنع على قدر أهل الميت، لا يبالغ في ذلك ولا يزاد في ذلك حتى لا يكون ذلك سبب ومدعاة لتجمع الناس على الطعام في العزاء كما سيأتي. المسألة الثالثة وهي في الحقيقة من المسائل المهمة والتي نختم بها، وهي المخالفات الشرعية التي يقع فيها الناس في باب العزاء. هناك بعض الأمور المحدثة المبتدعة التي لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليها دليل، يقع فيها كثير من الناس إما جهلا وإما يعني عنادا في هذا الباب. وينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان أصله الإباحة لا حرج للإنسان أن يفعل ذلك. أما إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فلا ينبغي للمسلم الذي سلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى أن يقترف هذا النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمخالفات في باب العزاء كثيرة جدا، لكن أذكر أشهرها ويعني الأكثر شيوعا في هذا الباب. من مخالفات العزاء قراءة القرآن في العزاء، وهذه المخالفة أيها الإخوة قد انتشرت انتشارا كبيرا في أكثر بيوت العزاء ولها صور كثيرة. فمن صورها أن توزع أجزاء القرآن على الحاضرين بحيث يوزعوا 30 جزءا على الحضور فيقرأ كل واحد منهم جزءا أو شيئا من الأجزاء حتى يختم القرآن، ثم يهدو ثواب هذه القراءة إلى الميت. وكذلك من صور هذه المخالفة أن يعني يشغل التسجيل الصوتي للقرآن في بيت العزاء طول اليوم. وكذلك ما يقوله بعض الناس الفاتحة على روح فلان بعد الغداء أو بعد العشاء. وكذلك من الصور في هذا الباب إحضار بعض القراء الذين يقرأون القرآن بأجرة، فيعني يعطونهم بعد ذلك أو يقدمون إليهم مبلغا من المال بسبب هذه القراءة. وكل ذلك من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان خيرا لسبقونا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في حياته، بل قتل في حياته أعز الناس إليه، ومع ذلك لم يهدي أجر القراءة لهم، بل كان يكتفي بالدعاء أو بالصدقة عنهم أو بالأبواب التي يعني جاءت في السنة النبوية. كذلك الصحابة الكرام لم يرد عنهم رحمهم الله ورضي الله عنهم أنهم كانوا يجتمعون في العزاء لقراءة القرآن. ولذلك هذه من المخالفات المنتشرة في باب العزاء، وهي تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المخالفة الثانية من مخالفات العزاء الاجتماع في العزاء على تناول الطعام، وهذا قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل العزاء وصنيعة الطعام بعد الدفن من النياحة. والنياحة من الأفعال الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، وهي المرأة التي تصيح وتصرخ وتضرب وجهها جزعا وعدم صبر لهذا الباب. ولذلك عد الصحابة الكرام الاجتماع على العزاء على الطعام نوعا من أنواع النياحة. الأصل أن التعزية تسلية وتصبير لأهل الميت، هذا هو الأصل فيها، يذكرهم ويدعو للميت ويعني يذكرهم بالأجر أجر الصابرين وغير ذلك من أبواب الخير. أما أن يجعل العزاء كالفرح يجتمع عليه ويتناول الطعام فيه فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا حرج لمن كان بعيدا كأن يأتي لأهل الميت ضيوفا من الخارج فيأتون إليهم فيجتمعون على تناول الطعام فهذا لا حرج فيه. أما أن يدعى أهل الحي أو الجيران أو أهل الميت أو أقرباء الميت لتناول الطعام في الغداء والعشاء في العزاء فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مخالفات العزاء لبس السواد من الثياب في العزاء، وهذه الظاهرة يعني وإن كانت في هذه الأيام بحمد الله بدأت بالانحسار، لكن ما زالت موجودة في كثير من البلدان. يتعمد بعض الناس وخصوصا النساء بأن يلبسوا السواد في الأربعين الأولى من العزاء، وهذا يعني مما لم يرد يعني أصله في الشرع، بل إن ذلك فيه تشبه باليهود والنصارى الذين يلبسون السواد في مآتمهم، وكذلك فيه تشبه ببعض أهل البدع الذين جعلوا السواد علامة من علامات العزاء في عاشوراء. ولذلك لا يجوز أبدا التشبه لا بأهل البدع ولا بأهل الكفر والشرك. وفي تعمد لبس السواد في فترة العزاء فيه إظهار للجزع ولعدم الصبر الذي أمر به الإنسان عند المصائب والفتن. كذلك من مخالفات العزاء ما يعرف بالتأبين، والتأبين هو أن يحيى ذكر هذا الميت بعد 40 يوما، فيجتمعون ويعني يحيون ذكره إما في كل سنة أو في كل شهر أو بعد 40 يوما، وهذه عادة ما يعني تفعل للكبراء والوجهاء كرؤساء الدول وغيرهم، وهذا في الحقيقة مما لا يجوز ومما أفتى أهل العلم بتحريمه، لأنه لم يعني يأتي أصله في الشرع. كذلك من مخالفات العزاء تغيير المعزى لهيئته بسبب الحزن، وهذه في الحقيقة منتشرة في كل مكان حتى عندنا. الإنسان إذا مات إليه قريب يتعمد أهل الميت أن يغيروا لباسهم، كالرجل يسقط العقال أو يلبس العمامة، وهذا التغيير للهيئة إن كان من باب الحزن فقد اختلف الفقهاء في مشروعيته، فذهب الشافعية إلى تحريمه، وقال الحنابلة بكراهته، وذلك لأن هذا التغيير إن كان من باب إظهار الحزن أن فيه عدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وفيه نوع من التسخط الذي ينافي الصبر، ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتعمد تغيير هيئته. إن غير الهيئة لأمر آخر لا حرج في ذلك، أما أن يتعمد تغيير هيئته من باب إظهار الحزن فهذا يتنافى مع الأمر بالصبر على المصائب. كذلك من الأمور المخالفة في باب العزاء التعزية في وسائل الإعلام كالتعزية في الجرائد. الأصل أن التعزية في الجرائد جائزة، لكن الملاحظ عليه فيما نراه وما نقرأه أن هذه التعازي لا تخلو من مخالفة شرعية، فبعض التعازي التي تنشر في الجرائد يكون فيها نوع من المدح والثناء للميت والمبالغة في ذلك، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، والنعي أن يمدح الميت بعد وفاته ويبالغ في ذلك، وهذا من أفعال الجاهلية كما قال العلماء. كذلك من المخالفات التي توجد في التعزية في الجرائد أن يبالغ في أثمانها وفي أسعارها. من الناس من يبالغ فتكون التعزية في ورقة كاملة أو في صفحة كاملة، وتبلغ قيمة هذه التعزية آلاف الدراهم، وهذا في الحقيقة نوع من الإسراف الذي لا ينبغي. إن كانت التعزية فيها مصلحة شرعية، أو إن كانت هذه الوسيلة فيها مصلحة شرعية كإبلاغ الناس بوقت الجنازة لأن يصلى على هذا الميت فلا حرج في ذلك، أما إن لم تشتمل على مصلحة شرعية فالأصل أنها تدخل في النعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة الأخيرة والتي نختم بها تخصيص مجالس العزاء بالوعظ والتذكير والمحاضرات. الأصل أن مجالس العزاء لتسلية أهل الميت ولتصبيرهم، أما أن يعتقد أن العزاء لا بد أن يشتمل على محاضرة أو على كلمة وعظية واعتقاد أن هذا من الأمور المستحبة فهذا مما يعني لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا حرج للإنسان إن كان يعني ذكر الناس بكلمة عابرة أو أتى إلى المجلس فرأى منكرا من المنكرات فذكر الناس وحدثهم ووعظهم، لا حرج في ذلك، أما أن يعتقد أن العزاء لا بد أن يشتمل على محاضرة أو على درس أو على كلمة وعظية فهذا مما لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ختاما أيها الإخوة، لابد لنا في مثل هذه المواقف أن نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير وفيه الفلاح وفيه النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.